السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فخير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يكفيك شرفا إذ طلبت علما من الله مقربا. حديث البخاري عن معاوية: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. وبما أن رب العالمين قال: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ستجد حينئذ أن الأكثر عن العلم معرضين، فلا يشكل عليك الأمر، لأن أكثر أهل الأرض ضالين. وأعظم سبب لضلالهم ما هو؟ إعراضهم عن العلم. فيوم أقبل الله بقلبك على الحلقات وترى أمم معرضة عن تعلم دين رب الأرض والسماء، وتحمد الله، أشكره ثم أشكره ثم أشكره حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. ولا يشكلن عليك قلة السالكين معك، أن هذه سنة كونية أن يكون أكثر أهل الأرض ضالين. طب كيف يكون ضالين؟ سيكون على العلم معرضين، فلا بد أن يكون حينئذ قليل منهم الشكور، قليل منهم من يعرف دين الواحد الغفور. فإياك أن تثبط بقلة السالكين معك. نعم، قال النبي في أهل الحديث: ما أنتم إلا كشعرات بيض في جلد ثور أسود. خلاص، هذه سنة كونية، أن أهل الحديث من يتفقهون في مثل هذه السنن ويردون على أهل البدع قليل. من خالفهم في أصل من أصولهم سيكثر عندهم الحاضرين، من أصولهم الرد على أهل الأهواء. سكت الساكت عن رد على الهواء سيكثر الحضور عنده. من أصولهم اعتقاد معتقد أهل السنة والجماعة، خالف في القدر خالف سيكثر الحضور عنده. إذن إذا التزمت أمرين: إخلاص أيها المعلم مع التزام بمنهج أهل السنة والجماعة، فلن ولا تساوى بمن ضل الطريق، فإن الرب سبحانه بين أن قليلا من عباده الشكور. ولا شكر لله أفضل بعد التوحيد والفرائض من فريضة العلم، أن تطلبه وأن تعلمه وقبل ذلك تعمل به مخلصا لله الدين. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم شكر نعمة الاجتماع على العلم، محبته محبة أهله، حسن الظن بالله المشرع له، أن ثم من طلب العلم ثم اعترض بعقليات على شيء من أصوله أو تفريعاته، حتى وقع في الإلحاد. نسأل الله الثبات على دين رب العباد سبحانه وتعالى عما يصفون. وهذه قراءة من كتاب بلوغ المرام، وميزة هذه القراءة أنها على نمط أهل الحديث، على نمط تفقه، على طريقة أهل الحديث، فإن الحديث له بركة. فإذا جعلته هو المتن لا كلام الناس، هو كلام الفقيه، كان لذلك بركة عظيمة. والأفضل يجمع بينهما، لكن كان شيخنا بن باز ينصح، قال: أدمن النظر في كتب الحديث، سنة أبي داود، مسند أحمد، احضروا وأدمن النظر، وأقل النظر في كتب الرأي كالكتب المصنفة على المتن الفقهي بالنسبة يعني الحديث، اقرأوا هذا وهذا، لكن هذا الحديث أكثر بركة تفقهوا فيه. قال: أدمن النظر في كتب الحديث كسنة أبي داود، مسند أحمد، صحيح البخاري، الدارمي، وأقل النظر بالنسبة يعني لكتب الحديث في كتب الرأي أو كتب المتون الفقهية، ولا غنى عنها، لكن لا تكون يكون نظركم مثلها، لأن كل أئمة مالك، الشافعي، أحمد، نفس الشيخ بن باز، نفس الشيخ الألباني، عمالقة العصر، بدأوا بالحديث واستيعابه وفهمه ونشره، حتى صار لهم ما سمعت من الذكر الحسن: ورفعنا لك ذكرك. قال ابن تيمية: فأهل الحديث سيكون له نصيب من هذه الآية. إذن لا يمكن يرفع ذكر النبي إلا برفع ذكر المحدثين يحدثون عنه، فإذا ارتفع ذكرهم سيرتفع ذكر النبي لأنهم سيحدثون عنه. أما أهل البدع شنأوا شيء من الشريعة فشنأ الله ذكرهم بعد موتهم، فلا ذكر لهم، فلهم نصيب من قوله: إن شانئك هو الأبتر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وصلت بنا القراءة في كتاب البلوغ باب إزالة النجاسة.
أين الحديث الثاني لما كان يوم خيبر؟
لما كان يوم خيبر،
أين
وعنه وهو
أنس.
أنس، اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وعنه أي أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث في بيان إزالة النجاسة، وحينئذ ما علاقته بالنجاسة؟ إنما هو فيما يتعلق بالمطعوم، فأي وجه أراد الحافظ بن حجر في بلوغه هذا أن يستدل به على أنواع النجاسة؟ هذا الحديث أولا خرجه البخاري ومسلم فهو متفق عليه، وكذلك النسائي، وحينئذ هو صحيح. وفيه من الفقه جواز التوكيل في العلم، أن يقول العالم لبعض طلابه: أعلن في منصة تويتر أنه سيكون أو أن هذا الحكم في مسألة لبس خاتم الحديد للكراهية وليس للتحريم، فهذا أصل، هذا هو الأصل في التوكيل في العلم، يجوز. لكن لا شك يجب العالم أن يوكل من يضبط، يوكل أي أحد ينقل كلام الشيخ معكوسا أو لا يضبط العلم أو ليس له نية جيدة في ذلك، يبدأ ينقل كلام الشيخ ويعلق من عنده ليبرز للناس. ما قال لك قول كذا وكذا، من تعلم أنت، بلغ على الشيخ خلاص. أكثر ما يكرهه العلماء أن يضيف الشخص لقب لنفسه لا يستاهله، وهو ظاهر التعالم كما تعلمون. فحينئذ يوكل من يضبط العلم ولا يتعالم ويضيف عند أشياء، وأظن الشيخ يقصد والمسألة خلافية، على قدر ما قال لك الشيخ بلغ، لا تزيد ولا تنقص، إلا إذا وكلك الشيخ بالاجتهاد، لو كذا كذلك لعلمه بقدرتك. فهذا فيه ما سمعت، ويدل على فضل أبا طلحة. فالنبي لن يوكل في تبليغ العلم إلا الثقات العدول الضابطين، فأمره على مجمع أن يبلغ، فدل على فضل أبي طلحة رضي الله تعالى عنه. فنادى فيه جواز رفع الصوت بالعلم، وأن ذلك لا حرج فيه، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه كما درستم باب رفع الصوت بالعلم. أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر وقد أرهقتنا الصلاة، فقال فقد رفع صوته، قال: ويل الأعقاب من النار. والأصل هذا فائدته نفس هذه الفائدة ترونها مما صنعتم لي جزاكم الله خير من تقريب مكبر الصوت، بلوغ العلم، بس بلوغ العلم رفع الصوت، لولا الله ثم رفع الصوت كيف يبلغ العلم لجماعة؟ حينئذ يشرع للمعلم أن يرفع صوته ليسمع الناس في المسجد العلم، وحينئذ لا يكون الميكروفون بدعة. ولا تقول لم يكن في زمن النبي، شرطان في المصالح المرسلة كما بينهما شيخ الإسلام ابن تيمية. الشرط الأول في المصلحة المرسلة كالميكروفون والشريط الإسلامي ونحوها مما لها نوع تعلق بالشريعة في الوسائل، أن يقوم المقتضي في زمن النبي للفعل وينعدم المانع، أن يكون قد قام المقتضي في زمن النبي وانعدم المانع، فلا يحل إحداث وسيلة فسميتها مصلحة مرسلة، لن تكون مصلحة. كما قال: أجعل وسيلة تأذين للعيد. كان المقتضي في زمن النبي للتأذين في العيد موجودا، هذا عثمان الذي قرأ القرآن في ليلة واحدة، زوجه النبي بنتين، يأتي يفجع عمر أنه متأخر. عمر أول ما شاف عثمان دخل متأخر الجمعة قال: ليس عادي عثمان، وجد في نفسه عثمان يتأخر على الجمعة، لا إله إلا الله. قال: ما شعرت، كان كني أفكر في شيء، أو قال: ما شعرت إلا الأذان ثم توضأت ثم جئت. قال: وضوء أيضا ما اغتسلت يا عثمان، يعني لا غسل ولا جاء مبكر، اللهم ارضى عنهما. فنبهه عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا يمكن أن يحدث النسيان في زمن الرسول والصحابة من بعد وفاته، ومع ذلك مع قيام هذا المقتضي لم يؤذن النبي للعيد. فإذا جاء اليوم يؤذن أحد للعيد صار بدعة ولا لا؟ ولو قال مصلعة مرسلة ما يقبل منه. وانعدم ولم يكن هناك مانع، أي وقت أي إنسان يقدر يؤذن للعيد بلال وغيره. فحينئذ قال شيخنا الألباني: من الوسائل المحدثة التأذين للعيد، مصلحة ملغاة لاجتماع هذه الشروط أو تخلف بعضها. فإذا جيت تعمل هذا في الميكروفون وجدت أن المقتدي قائم في زمن النبي لمثله ولا، لكن لما لم يستعمل المانع عدم الاختراع؟ فدل أن اليوم يستطيع ما دام وافق مقصود الشارع من إبلاغ العلم باب رفع الصوت والعلم، لا يستعمل، لا يكون استعماله بدعة. لا يكون استعماله بدعة. نعم. وعلى هذا فقس في ما يسمى بالمصالح المرسلة التي لا علاقة لها بالتعبد كالذكر والصلاة. فنادى إن الله ورسوله فيه جواز أن يقال إن الله ورسوله. ليش؟ لما ذكره الله في القرآن، فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال الشافعي من أخذ عن رسول الله فعن الله أخذ، لأن الله قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. ينهاكم ينهيانكم، ليس هذا من التشريك، ليس مقصود أصل التشريع، أصل التشريع من الله، النبي مبلغ، فلم يقصد ينهيانكم تشريعا، إن من الله تشريعا وعن النبي تبليغا. فليس هذا معنى التشريع، أن أصل التشريع من الله. خامسا أو رابعا، النهي هنا للتحريم، فذلك من أدلة التحريم على أكل اللحوم الأهلية، وتحريمه قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. نعم. وما ذهب إليه ابن عباس من عدم تحريم الحمرة الأهلية، وفي البخاري لا أدري أنهي عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس وحرمت، فهذا مرجوح، مما يدل على مهما بلغ العلم للشخص ولو كان عالما صحابيا فإن نقدم عليه قول الله وقول الرسول، كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. قال عمار إن هذا يعني من الأمر بقتل قتلة عثمان قول زوجة نبيكم الدنيا والآخرة عائشة، يعني قولها على العين والرأس كما يقول عامة اليوم، لكن الله ابتلاكم بقولها، فهو اجتهاد مخالف للمنصوص المعروف اللي قال به علي منه لا يقام الحد حتى تكون ولاية، ثم يطالب أولياء الدم ثم يكون قصاص. يبتليكم الله بقولها، أبقول عائشة تأخذون أم بقوله؟ كذلك بقول ابن عباس عدم تحريم الحمرة الأهلية أم بقوله؟ قول ابن عباس قبل أن ينسخ بأن ربا ربا الفضل جائز، كيلو ذهب بكيلوين جائز، رجع عن ذلك قبل وفاته 70 ليلة أن ربا الفضل حرام. يبتليكم الله في هذا بهذه الأقوال، أبقولهم تأخذون أو بقبل الحي القيوم لا إله إلا هو العليم الحكيم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. فالأصل في النهي التحريم. فإذا قلت بما استدل ابن عباس بالعموم، قل لا أجد ما أوحي لي محرما على طعم يطعمه. نعم. ولحديث أبي داود أنه جاء رجل فقال يا رسول الله أصبنا سنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي. نعم. الأسمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الذي، فقال أطعم أهلك من سمين حمرك. نعم. يريد الذي تأكل الجلة وهي العذرة. الآية خص عمومها، أما الحديث مضطرب ولا يصح. فإذا صح هذا الحديث في المنع وهو الصواب. والأصل في النهي عند علماء الأصول للتحريم. ما الدليل؟ ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل قيل هو الأقرع بن حابس كما جاءت روايته مسند أحمد كما أشار ذلك الحافظ بن حجر فتح الباري، قال في كل عام؟ قال لو كن، فشكت النبي حتى قالها ثلاثا، أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ أفي كل عام؟ والرسول ساكت. قال لو قلت نعم لوجبت. أيها الناس ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم ومسائلهم على أنبيائهم، فما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن نهي فإيش فاجتنبوه. إشارة على الطريق، على هامش الطريق، استطراد. يكثر في الناس من الجهل بدين رب الناس، من المتبعين أهواءهم، من المتبعين لأهوائهم هذه العبارة. تقول له قصر ثوب، يقول له لا ما أستطيع، أنا في عمل والناس يضحكون علي. كلمة ما أستطيع يجب أن تحرر، فإن الله لم يكلف الناس ما لا يطيقه، لا تستطيع. فإن كانت الاستطاعة راجعة لهواك، مثلا تخالفه، حلال ولا حرام؟ حرام. الراجع للاستطاعة الشرعية بحيث أنك لو فعلت تبتب منكر أكبر، فرضا منكر أكبر ترتب على ذلك منكر أكبر، فحينئذ نعم. لكن أقرب أنه يقول ما أستطيع والله الآن إلى آخره. كثير يرجعون إلى نفي الاستطاعة الراجع للهوى، ما أستطيع خالف هواء النساء. فهذا لا يعمل في الشريعة. المقصود لا أستطيع استطاع الشريعة، لو قال لا أستطيع معناها كلف الله العباد ما يستطيعه، هل يمكن هذا؟ الله ما كلف العباد ما لا يطيقه. فكثير صار يتملصون من الأحكام الشرعية بكلمة والله ما أستطيع، ما أستطيع. فبين، نقول له كيف ما تستطيع؟ ما الوجه؟ وعلم صاحبك هذا اللي قال لا أستطيع، جارك، ابنك، إلى آخره. أخيرا وهو الشاهد، فإنه رزق، وهذا هو اللي بدأناه في التعليق أو في الشرح. لما أتى به في زاد النجاسة؟ أنه يريد أن يبين أن الحمر الأهلية نجسة، فإذا من تلطخ بدنها ولحمها وقام يصلي فلا تصح صلاته، فلا بد أن يغسل ما أصابه من الحمر الأهلية. أما إذا أصابه شيء من الحمر الوحشية من بولها من غائطها فإنه لا يمنع الصلاة، واضح؟ لا يمتنع الصلاة إلا الحمر الأهلية، لأن النبي سماها صلى الله عليه وسلم رس، يعني نجسة. وقد جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث منع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأنكر إنكارا شديدا على أكلهم أو إرادة طبخهم لها صلى الله عليه وسلم. فخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله جاءه جائن فقال أكلت الحمر، فسكت ثم أتاه الثاني فقال أكلت الحمر، الثالثة فقال أفنيت الحمر، فأمر منادي ينادي الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن اللحوم الحمر الأهلية، فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. بل أمر كما في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم بأكفئة بكسرها كما روى ذلك البخاري من حديث سلم الأكوع النبي رأى نيرانا توقد يوم خيبر قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية يعني الأهلية. قال اكسروها وهريقوها. قال ألا نهريقها ونغسلها؟ قال اغسلوا. مقصود أنه هذا إنكار بشدة، فدل على تحريم أكل الحمر الأهلية وأنها نجسة. لكن هل من ركبها يتنجس بعرقها؟ ركب على ظهرها، النبي قال رش. لا، ليش لا؟ ها يا وليد صغير، ليش تقول لا؟ ها الصغير ذاك عبد الفتاح، ليش لا؟ لو ركبها ولمس عرقها يكون نجس؟ الظاهر نجس، لأنها قال نجسة. هنا قاعدة أشار لها ابن تيمية رحمه الله، تبينت في الحديث المعروف والذي خرجه أبو داود في سننه من حديث كبشة بنت كعب بنت مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فيه خدمة المرأة لأبي بعلها، وهذا من بر الزوج، أنت بر أبو زوجها وأم زوجها. فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فراني أنظر إليه، فقالت أعجبيني ابنة أخي؟ قالت نعم. كيف يعني؟ إن رسول الله قال إنها ليست بنجس. ليش؟ علة صحيح، إنها من الطوافين، لأن الطوافة تؤول إلى المشقة في التنزه عن الهر، عن ريقه، عن عرقه، فعوفي. وكذا الحمر كما قال ابن تيمية الإنسية، كان يركب الصحابة على الحمار كما روى ذلك أو ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري في صحيحه، بينما أنا رديف النبي ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل. فقال يا معاذ، وكان رديفه على حمار صلى الله عليه وسلم، فلما كان يركب الحمر ويصيبه من عرقها ما يغسلونه. ليش؟ أحسنت المشقة. فهذا الجامع بينه وبين حديث الهر، الجامع بينه وبين حديث الهر. طيب، وحينئذ ما حكم غائط الهر وبولها؟ أي يلحق بريقها وعرقها الهر؟ الهر لا. لما؟ لأنه يمكن التحرز منه. قاعدة أن ما لا يمكن التحرز منه عوفي عنه، ما يمكن التحرز، عوفي عنه. مثاله الحمرة الأهلية كما قال ابن تيمية. ابن تيمية ذكر استنباطا، ذكر الهر تنصيصا مع ذكر العلة، فيمكن تطرد العلة على حديث الهر. أي شيء لا يمكن تحرز منه تعرف حكمه. الإمام أحمد لما سئل عن رجل يكون في الخلاء ومعه إبريق ويقعد يستنجي ما يحس باللهجة العامية بطراطيش على رجل اليمين واليسار زي الطرطشة كذا، قال الإمام أحمد عاف لا تلتفت إليها، كيف تحرز منه هذه؟ فأي شيء لا يمكن التحرز منه فهو إيه؟ عفو. كما روى ذلك أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف لكن له شواهد، وذلك حسنه شيخنا الألباني رحمه الله. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. طيب، قال المحققون يكفيك ثلاثة أحجار. يقول يا رجل ثلاثة أحجار تبقى بقية معفو عنها، بعد الثلاثة معفو عنها. انتبه، بعض الناس يقول تسعة إحدى 21 ألين مرة ينشف، لا هذا غلو، على التصحيح على الراجح. ثلاث حجرات تجزي عنك، البقايا معفو عنها. تبي تزيد زيد على استحباب، وقف على وتر، حط زيد خمسة سبعة تاسعة استحبابا، لأن نص الرواية هذه فإنها تجزي عنك. ثلاث مناديل تجزي عنك، فإذا قال قائل لكن يبقى بقايا معفو عنها للمشقة في نفس الموضع، لكن تسطحت، إذا يعني راحت للسطح لليتين فلا بد ما أغسله كما قال حنابلة، لأن يعني هنا نادر الإسهال، نادر يمكن تعامل مع النادر بشيء من غسيل، لكن العادة ما بيتعامل مع الموضع، يعني ما يمكن تحرز منه. فرخص لك كم تسهيلا حتى لو بيجي بقايا. الموسوس ما يؤمن بهذا، الموسوس إذا جاي يستجمب الحجارة لتجدن عن يميني أو عن شماله كالهلال، ستجد تل كل أحجار، ولكأنه يشتغل في منجم آخر الليل، شوف كشاف يطالع في الحجارة. نعم، هذا كله غلو، فظنه يشتغل في منجم، هو قاعد يستجمب فقط، هذا تكليف ما أمر الله به. خلاص، حتى لو أعمى مغمض ظلمة يجزي عنه غلبة الظن. لذلك الموسوس يعالج ثلاثة أشياء، منها العلم، كان جاء الموسوس جاهل ويله من جهله، الله كان كان لا يعلم أن هذه الأشياء ترجع لغلبة الظن، يبيها محققة وهي غلبة الظن فيغلو في الدين، ما يمكن تصير محققة، لا بد غلب الظن هنا، حتى لو كنت أعمى كشاف وما كشاف وشوف المنديل بقي شيء، غلب الظن تكفي. وذلك لما روى البخاري في صحيحه من حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي إذا اغتسل للجنابة يحث على رأسه ثلاث حثيات حتى إذا ظن، مع كثافة شعر اللهم صل عليه، حتى إذا ظن أنه أروى، يعني بغلبة الظن بلغ الماء أصول الشعر، إذا هذا غلب الظن فلا يمكن إدراكه باليقين، يرجع فيه لغلبة الظن. هذا موسوس لا يعرفه، لكن موسوس هو يتوضى، الله يشوف المويه جات مرفق ولا يتوضى، شوف أعوذ بالله، شوف شيء عظيم ترفق فيه، تقول الله يا رب يهديه. إذن ما لم يمكن إدراكه باليقين أو بمشقة يرجع فيه غالبا الظن مستريح. فإنه رس، هذا التنصيص إذن على أن الحمار نجس، أما عرقه فلما تقدم لأنه يلابس الناس يركبون عليه حمار الأهلي، وهو اللي يعيش فين في القرى ويأكل نجاسات ويأكل، فهذا رس قدر لا يحل أكله وهو نجس، فإنه رز. ولا يعارض هذا قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما، لأن لا تعرض عامه وخاص، ليس هن ثم تعارض بين العام والخاص. أما حديث أطعم أهلك من سنين حمرك فقلنا هذا حديث مضطرب لا يصح، ولعل فيه نكارة للمخالف ما هو أصح منه، وكسر القدور وقد فارت بالحمر وإكفاءه يدل على المبالغة في التحريم وشدة التحريم في لحوم الحمر الأهلية. وهذا الحديث فيه أبلغ رد على البلاحدة قبحهم الله، القائل منهم أرى ورأيت فهم من جنس إبليس، فقال كيف أسجد بعقله، رد النص في السجود لمن خلقته طينا. فنقول له للملحد الذي يقول في مثل هذا المنقول عن الرسول، يقول هذا حمار وهذا حمار، هذا ينهك وهذا ينهك، هذا له أذنان كبيرتان وهذا له، إيش خلى هذا حرام وهذا حلال؟ الحمار الوحشي في البراري متوحش حلال، واللي في الأهلي حرام، كلهم ينهكون. إيه هذا؟ لأنك تحكم بإيش؟ بالعقل، مثل إبليس لما أمر الله بالسجود قال أسجد ما خطي له، ما يليق، أنا خير منه. إذن من سلفك؟ إبليس. يكفيك قبحا أن يكون سلفك إبليس. الله فرق وانتهينا. كما عائشة قالت لها امرأة كما روى البخاري معاذة أو ما بالح لأن تقضي الصوم وتقضي الصلاة. قال هي كل يوم من عائشة عبادة واحدة، الصوم عبادة، الصلاة عبادة، نقضي الصوم ما نقضي الصلاة عبادة، عبادة كلها يشترط، لا إله إلا الله. فقالت عائشة كنا حرورية أنت خارجية، نتعنتون الخوارج في المسائل، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وانتهينا خلاص وانتهينا. كذلك قابلني حزبي إخوانجي قبل 20 سنة أظن نحو هذا، قال معشر أهل الحديث، أنتم تقولون أهل الحديث وتقولون سلفيين، إيش هذه الذات المقدسة اللي تدافعون عنها؟ ولي الأمر، ولي الأمر، صدعت رؤوسنا، ولي الأمر، طاعة ولي الأمر، لا تكلم علنا على ولي الأمر، ما تقولون لا غيبة لفاسق، حب أن ولي الأمر حصل له فسق، ما الفرق؟ أليس لا غيبة الفاسق؟ إذن سنتكلم عن ولي الأمر لأجل ما كذبت فيه. نقول لمثل هذا مثل ما قال إبليس، مثل ما قلنا في حق إبليس، النصوص فرقت، النبي في الخطيب والمعلم، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، من يعصيه قال بئس الخطيب أنت، فرد على الخطيب، لكن الأمر كان لك تكلم سعد السلطان لا يبدي علانية، النبي فرق وانتهينا. مثل الصوم والصلاة في حائط، فرق النبي بين السلطان وبين أحد الناس، أحد الناس قال انصح ولو علانية، بخلاف من يقول الآن كل واحد طلع له بدعة ونشرها تقعد تشهربه. يا أخي ليش ما تقول بينك وبينه؟ أيضا أدلة فرقت، هذا عائشة انتشر قول ابن عمر، قالت أخطأ ابن عمر، هل شهرت فيه؟ يا هلا يا أخي، ليه ما تروح له؟ ليه ما تروح له؟ خلمه. عجيب والله، الله يهديك يوم من عائشة، ليه ما رحت لابن عمر كلمتيه بينك وبينه؟ أعوذ بالله، جهلة يا أخوان، جهلة، ما يعرفون النصوص بالرأس كذا في الشريعة، والله كل شيء يتكلم برأسه، يشترطون شرط، كل ما تبين حتى تروح تكلمه. عجيب، إذا تنسف فقه الصحابة كلهم هؤلاء. يرد ابن عباس على ابن عمر، وعائشة تفاح حافل لها ذكره الزركشي إصابة في مستركه عائشة على الصحابة، هم أفضل الخلق، ما قاله فلان كذا، ما قاله لا إله إلا الله، شهرت الصحابة عائشة. الحمد لله، الجهد يا إخوان يهدم بيوت العز والكرم، ما أقبح الجهل، سبحان الله، وما أحسن العلم، علم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. ننتقل بعد ذلك لما بعده، لكن لا مانع من إضافة، طيب بول الحمار الأهلي، غائط الحمار الأهلي، الأصل أنه نجس، أي نعم، بول الهر وغائط الهر نجس، النبي قال في الهر ليس بنجس، تقول نجس ليش؟ النبي يقول ليس بنجس، ها؟ لأنه يمكن التحرز من بوله وغائطه، لكن ريقه ما يمكن التحرز من ريق الهر. ألم ترى الهر يوم يريد الغائط يا الله باللهجة العامية أو الطبية يتوتر، شوف يتوتر ولا وما يستريح إلا أن تفتح له باب يغيب، يعني ما يستحى من عنده يخلق في حياة من هذا. اذهب فرحة أن تفتح له الباب يجري ويروح يحفر تغوط دفن ما يكتفي، يضر متوتر أيضا قد شمشت، يعني لو مر بني آدم يشم مثلي ولا لا إله إلا الله، اشتري بني آدم لا هو كذا ما يدري بني آدم يشمه ولا أكل مفطور كذا، يقوم يزيد في الدفن، يبعد شوي يحتاط يقوم يرجع يشمشم لين تختفي. إذا بول غائط سيكون نجس لأنه يمكن التحرز منه، لكن ريقه أي نعم ما يمكن التحرز منه، واضح جيد. والآن أما الحمار الأهلي مثل البعير بوله أكمله طاهر روثه طاهر، ما الدليل عن الحمار الوحشي طاهر ويجوز أكله؟ ما رواه مسلم في صحيح أن حديث الصعب بن جثامة قال أهدي للنبي رجل حمار وحش ولا يعيش في البراري مو بالشرط المخطط، نعم المهم متوحش متوحش. فقال النبي لن نرد عليك إلا حرم، فكان عند العرب أو عند الإسلام النبي كان ما يناهم عن أكل إيش
حمر وحشي
الحمر الأهل الوحشية، يعني يجوز أكلها ويجوز للمسلم تركها، يعني نحن الآن في أهل جدة مثلا ما تعودنا نأكل الجراد ولا نأكل الحمر الأهلية ولا الضب ولا الضبع، ولا هناك تروح في الصحراء يأكلون الضبع مثلا أي، والنبي ترك الضب قال لم يكن بأرض قومه، والضبع ولعل عرض النبي ما أكله أنه ليس في المدينة يكون الضباع، مقصود أن العلة أنها لم تكن يمكن بأرض قومي، فيجوز للمسلم أن لا يحرم لكن يقول ما أكل. والحمر الأهلية حينئذ الوحشية يجوز أكلها، لكن إذا امتنعت لأجل أنك ما تربيت لا يقال أنت تنكر السنة، لا لا ننكر السنة، لكن ما ربيت في بلد ما يأكل الحمر الوحشية ما في مانع خلاص تركها، ولا الضب ولا الجراد ولا الضبع كلها جائزة، كلها إيش جائزة. وهذا سؤال استطرادي، طيب الخنافس في تحريم لها؟ خنفس خنفسها يشوية أو يقليها مثل الجراد، يقول ليس الجراد خنفس خنافس أبو عبد الله يأكل الخنافس ليش؟ مستقذرة مستخبثة كما قال الله تعالى في كتابه ويحل لهم الطيبات حرم عليهم الخبائث مستخبث عند أواسط العرب فلا نأكله كالخنافس والصراصير لا يجوز أكلها لأنها مستخبثة. طيب فلذلك لا يجوز بيع الخنافس ليش؟ لأن شرط البيع أن يكون ينفع مش تنفع خنافس. استغرب بعض الناس يشتري عقارب وحياة ويقعد يعيش معه في البيت، الجنون فنون يروح كلها أحواض عقارب عقارب وشوي حياة ويأكلها، الحمد لله اللي يعرفني يا أخوان. وبعضهم يعاقب سبحان الله لأنه ضيع فلوسه الحية ب17,000 مش نظام هذه، يجي يأكلها وتختله تطلع وتعضه وقعد يأكل خوياتها. أي نعم بس مجبورة على ما يسمونه السبعية شري على يربينا ومنعم علينا تبي تعض بس الله المستعان الحمد لله عفانا وكلام الله. الضرنا كثير من خلق تفضيله نعم اقرأ ما بعده.
وعن عمرو بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه.
إيه ليش يخرج أو يذكر هذا ولا نقول خرجه النهج في البلوغ ذكره، يقول البخاري والدارمي يقول خرجه الدارمي رواه الدارمي، أما هنا قول ذكره ابن حجر في البلوغ، تقول خرجه، خرجه إذا كان بإسناده. فلماذا ذكر الحافظ ابن حجر حديث اللعاب؟ هو يتكلم الآن مفوبا باب إزالة النجاسة ليبين لك في هذا الحديث أن لعاب مأكول اللحم ليس بنجس، فيكون لعاب الحمار الوحشي طاهر، الغزال طاهر، الهر نجس، قال عنه النبي قال ليس بنجس، صحيح. إذا لعابه طاهر، حسن. الخيل لعابه، وهذا هذا البهيم اللي في الحديث، أي بهيم؟ وش راحلته كانت لما دخل حرم النبي؟ وش البهيم اللي كان راكبه النبي؟ بعير. إذن البعير روثه وبوله لا إله إلا الله ولعابه طاهر، فيؤخذ من هذا أن مأكول اللحم كالحمار الوحش بوله ولحم وريقه طاهر، مأكول اللحم الحمار الوحشي البعير الفرس
طاهر.
يا جماعة الفرس
طاهر طاهر
يقول والله الفرس اسمح لاستخبث يا أخي لحم قاسي، هذا رأيك. روى البخاري من حديث أسماء قال نحرنا فرس في الزمن النبي أكلناه، يجوز أكله. إذن الفرس ريقه طاهر، روثه طاهر، بوله طاهر، لحمه مأكول اللحم. فإذا جئت إلى هذا كله تأخرج بقاعدة، ما كان مأكول اللحم كالبعير فريقه طاهر، بوله طاهر. طب من وين جبنا بول البعير؟ ما روى البخاري في صحيحه أن نفر من عرينا اجتووا المدينة، سبحان الله أصابهم داء بالبطن في المدينة، فشوف كيف أحسن النبي وكيف أساء وأعوذ بالله منهم. لما تسمع العصابات كيف يفعلون بالضحايا تذكر أن هذا يعني وإن كان قليل موجود مثله في عصر النبي لا إله إلا الله. فخرج البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء باب أبوال الإبل من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة أصابهم داء في بطنهم في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، لما صحوا شوف كيف جزاء الإحسان، كيف شوف جزاء الإحسان كيف، لا إله إلا الله، الإحسان جزاء شخص تستفيد منه في نعمة عام الله عليك من طريقة ودله الإحسان. وأعظم من أفادنا بعد الوالدين العلماء، فهم حق الإكرام منا والدعاء في ظهر الغيب، رسمونا طريق الجنة كنا تايهين، لو الله ثم هؤلاء العلماء لضعنا، لو الله ثم هؤلاء. فشوفوا السووا استاقوا النعم فقتلوا الراعي أعوذ بالله، فقطع النبي أيديهم ورجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحر يسقون فلا يسقون، هؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله أعوذ بالله. ما شفت أنذل من شخصية اللئيم، يقابل إحسانك بالإساءة والكراهية والحقد والطعن والتهميش، نعوذ بالله. وهل جزاء الإحسان للإحسان؟ وذلك اشتد غضب الله على المرأة التي تواقع زوجها حتى تقول ما رأيت خيرا قط أو طلقني. ليش؟ لأن تجحد إحسانه بذلك، وصل بك الحال عندي لا مكان لك في قلبك، تستاهلك طلقني، ابعد عني، فارقني، نعوذ بالله. مقصود ما قال النبي اشربوا من أبوالها، ولم يقل اغسلوا أفواهكم كما فاد ابن حجر أو غيره، دل على طهارة بول الإبل، وترى فيه دواء محكم. يا من ابتليت بالسرطان في القولون، يا من عليك بول الإبل يا أخي، تحملوا في البداية جديد، لكن تحملوا بإذن الله فيه شفاء. وأيضا ألبان الإبل، فدل على ذلك. أما هذا الحديث بين أيدينا فدل على لعابها طاهر. طيب غائط الإبل، عرفنا البول اشربوا غائط الإبل، عرف أن النبي كما في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله دخل المسجد الحرام وعلى بعيره، هل وكل واحد من أصحابه كلما رأت شيخ النساء حكيم يروث ويطوف ويسعى؟ فدل على إيش؟ طهارة غائط الإبل روثه و أين كل الآن مأكل اللحم، هي زق أو غائط الدجاج طاهر، الحمام طاهر، بول الخفاش أي هاش سبع مثل يسبع على الفئران الليل أعمى هو بس مثل الرادار عنده. طيب بول البوم نجس، لأنها نجس البوم وشي لها مخلب من الطيور كالصقر، فغائط الصقر نجس لأنه غير مأكل اللحم الصقر. فأي شيء نعم كما قال نهى عن كل ذي ناب من السباع أن يؤكل، فإذا نهي عن أن يؤكل غير مأكل لحم يصبح غائط الصقر نجس، غائط البوم نجس، الحمام طاهر، الطاووس اصبروا لا تستعجلوا غركم جمال لا يكون يتغدى على الفيران ولا شيء الطاووس. المقصود ما دام انه ياكل الثمار والحبوب ولا شيء نعم فطاهر. وأما إذا شفنا الدجاج يأكل نجاسة ما يجوز أن أكل الدجاج هذيك، إذا أكلت نجاسة كما فعل ابن عمر بسنة صحيح بن شيبة وغيره كما ذكر ابن حجر حبس الدجاجة 3 أيام ليتنقى إيش نجاستها، تصير جلالة، تصير جلالة دجاجة أي هذا. أما إذا كان قليل شافها مرة تأكل شيء ولم يستحكم النجاسة فيها، فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كان أبو موسى الأشعري يأكل دجاجا ورجل أحمر معتزل أبيض في حمار، قال تعال كل معي، قال لا، قال لقد رأيتها تأكل شيء قدرته فحلفت ألا أكلها، شافت تأكل دودة ما عاد صار بالدجاجة، كيف تأكل دودة؟ فقال أبو موسى الأشعري تعال وأنا أخبرك، أنا زودتك من العلم ما إن شاء الله تنفتح نفسك تأكل معي الدجاج، تعال بس، كانوا يؤمنون بالعلم يقدمون العقل عليه. فقال أبو موسى الأشعري كنت في نفر من الأشعريين فجئنا للنبي وهو يسم له إبل من الصدقة فصدفناه غضبان، يسمها ما يسم في وجه حرام وسم، لكن في مؤخرتها أو في فخذها عشان يبين من إبل الصدقة، هذا فيه أن هذا مبتعد بالوسم بالإبل يحم النار ويعطيها كوية من إيش كالطابة مبتعد بحاجة تغتفر هذه المفسدة بحاجة إيش الحفظ حفظ الصدقة. فصادفناه غضبان قلنا يا رسول الله احملنا معك الغزوة هذه يعني. قال والله ما أحملكم. قال بأبيه وأمي. فقال أبو موسى الأشعري فجئنا بعد نهبة جاءته نهبة شرعية من كفار فناداهم من منسيهم سبحان الله ما كان عنده ولا علاقة بالغضب قال ما أحملكم لكن ما كان عنده وقتها وصدموا غضبان لأمر فقال تعالوا اركبوا فلما ركبوا عليها أو أخذوها معهم لتحملهم الغزو شوف الأمانة اللي عند الصحابة الله يرضى عنه صار يوشوش بعض أو يتكلم بعض يقول لك كنا استغفلنا يمين الرسول ما تذكر الرسول قال والله ما أحملكم أي خلنا نرجع له والله مرضى عنه رجعوا له قال يا رسول الله تراك حلفت إنك ما تحمل في أمان أحسن هذا والبعض يسوي أي ورصة الله مرضى على أصحابه حتى النساء حتى النساء قال والله حلف آل أن شهر ما أدخل عليه دخل 29 قال رسول الله مع شوقهم له كيف نفسية المرأة مزوجة النبي وهو هاجرها شهر أفضل الخلق هاجرها من أجل شد عليه في النفقة والله كيف نفسية المرأة من هؤلاء يعني تبي تشوف خياله دخل عليهم 29 يوم قال رسول الله ترقد شهر قال الشهر يكون 29 خلاص يا رسول الله حلفت لا تحملنا قال إني لا أهب على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وإيش كفرت عن يمين إيه؟ ما أحوجنا يا إخوان نتربى على هذه الأمانة والله نربي عيالنا عليها أي والله أمس أحد الطلاب يقول لي أخذني للدرس في الطريق أخبرني يقول ولد من أولادي ما شاء الله أصابه كرم عجيب أعطى هذا 50 وهذا 100 والله الحي تعجب جاء وضيق عليه عمره 3 أو قال ويش هذا يا ولد ما شاء الله تعطي هذا 100 وهذا 50 ليش وراء قال لأبوي أخذتها من جيبك كبير فضربه على يديه قلت أحسنت في صحيح البخاري كانوا كما قال الزهري أو غيره كانوا يضربون على الأمانة الولد بعد يعود يأخذ من جيبك ولا تضحك وتتخذ آية الله هزو رب الولد ما يأخذ شيء حتى اليوم اللي يصدر كانت الوالد الله يرحمها وجعلها في علين تخوفنا من السرقة وثالب الأمانة يقول لي أولادي ترى اللي يسرق بيضة غدا يسرق في جمل هتسرقوا ولو شيء كذا الله يرحمه ويغفره فالآن إذا سكت عن ولدك أخذ منك ريال غدا فساد إداري 2 مليار لا تسكت عنه أدبه واضح وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة رب الولد على معنى أدي الأمانة لما ائتمنك ولا تخن من خانك إذن اللعاب والبول والغائط لمأكول اللحم طاهر نعم اقرأ عن عائشة
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بغفري من ثوبه
نعم نحمد الله الذي لا إله إلا هو من إتحاف نبينا بهذه الزوجة الذي رآها كما في صحيح مسلم وغيره في سراقة من عائشة عليها وقال هذا زوجتك قال يمكن حقي يتمه والله فأتمه الله وزوج عائشة قلنا نحمد الله ليش لأنه زوج عائشة وهي بنت 6 سنين عقد عليها دخل عليها بالتسع سنين، توفي عنها كان في صحيح مسلم وغيره بنت 18 سنة، مكثت سنين تعلم الناس. ما الفقه حينئذ وما الفائدة المرجوة؟ حفظ العلم، فالعلم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم في الكبر كالنقش على الماء. تعال عجوز عمره 85، كم رقمك يا ولدي؟ قال احفظ يا عم 0506، ما تخلص 3، يقول لك عيد عيد، خلاص ما عاد فيه إمكانية الحفظ. تجلس صغير محفوظاته حفظها من 7 سنين القرآن إلى الآن ما نسيها. مقصود إن حفظ على الرسول علم كثير، حتى قال الراجز والمكثرون بحره وما أنس وأنس عائشة وجاب المقدس وتزوجها صلى الله عليه وسلم بكر، وحفظت عن النبي أكثر زوجات حفظا للسنة. فمن ذلك ما حفظت في هذا الحديث، كانت الأمة محتاجة إلى من يكون من داخل للنبي، من داخل بيته كعائشة حافظة ضابطة عشان تنقل لنا هذا العلم. ونقلت لنا حكم المني نجس ولا طاهر في هذا الحديث، الله يرضى عنها. فقالت كان رسول الله يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة بذلك الثوب، وأنا أنظر إلى الغسل. إذن ظاهر الحديث أنه غسل المني مستحب، لأنه فعل فعل النبي على الاستحباب. لكن لما قالت كنت أفرك من ثوب، قال ابن تيمية هذا ليس يدل على النجس، لأن أصل النجاسات أنها تزال بالماء، فكون تفركه يدل أنه طاهر المني. وفي لفظ آخر كنت أحكه يابسا من طفري من ثوب النبي، كما في مسلم. قال ابن تيمية فهذا يدل أنه ليس نجس، فليس الشأن النجاسات فركها كذا حكها بل غسلها. إذن غسل المني مستحب، لو أبقيته لا بأس، لأن عائشة كانت تفركه، فإن المني طاهر وقد خلقنا الله منه، ولقد كرمنا بني آدم، فيستحيل أن يكون كرمنا الله وأصل خلقتنا نجس كالبول كما بيّن الفقهاء. فالمني طاهر والمذي سيأتي الكلام عليه. نعم.
الله
إذن ما يخرج من ذكر ولد آدم من الرجال من المخرج من القبل ثلاثة أنواع. النوع الأول البول، وهو نجس باتفاق العلماء، يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير. أما الأول فكان لا يستنزه من بوله الحديث. الثاني الودي، متخثر أصفر يخرج بعد البول فله حكمه. الثالث المني، والنقل أربع: المني، وقد مر معك أن عائشة كانت تفركه فمستحب غسله ولا يجب، لأن عائشة كانت تفركه من ثوب النبي تركا فيصلي فيه ولا تغسله، فدل على استحباب، فدل على أنه ليس بنجس. ولما روى البخاري في صحيحه وغيره، بات رجل عند أم المؤمنين عائشة يعرف المسجد، فأعطته فراش، الفراش وقت وش لا إله إلا الله، وش أنعم الله علينا، خيش مثل خيش. فرض الضيف برد المدينة تغطى، احتلم الضيف، يا للإحراج اللي أصابه. هو جاء نازل ضيف عن عائشة يسمع منها الحديث ويصيبه احتلام، قام راح يمكن خمسة وراح غسله، فبلغ عائشة أنه غسل فراشك يا عائشة، فقالت: لما يفسد علينا فراشنا؟ قال: ما عاد تلقى وقتها مثل الثياب المعاصرة، خلاص غسلته يفسد، يمكن يتكرمش مش يصير فيه، ليش يفسد علينا غسله؟ قال: لقد كنت أفركه من فراه من ثوب النبي فركا، فهو إيش؟ طاهر المدي المني. وما ثبت عن ابن عباس سئل عن المني فقال: إنما هو بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بأثخرة، فدل على أنه طاهر المخاط طاهر. الثالث المذي، نجس نجاسة مخففة، يدل عليه ما رواه ابن ماجه أو غيره من حديث سهل بن حنيف قال: كنت أعالج من المذي شدة، فكنت أغتسل كل ما أمد أغتسل، فقال النبي: فيك الوضوء. فقال: كيف ما أصاب من ثوبي؟ قال: خذ كفا من ماء وأتبعه به. فدل على أن المذي نجاسة مخففة كنجاسة البول للصبي الذي لم يتعاطى الطعام، كما روى البخاري في صحيحه من حديث قيس بن محصن قال: أتيت الصبي فلما وضع النبي بحجر الدال وقالت: لم يأكل الطعام، فأخذ كفا من ماء واتبعه به، فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يعني بقيد حديث محصن الذي لم يأكل الطعام، أما إذا شرب حليب الصيدليات يغسل، كما بين شيخنا بن باز، لأنه سبحان الله في حليب الأم من الخفة ما لا يوجد في الحليب الصيدليات هذا، فيتحول لنجس. مقصود أن هذه الأنواع الأربعة تخرج من الموضع، نعم، والمرأة لها الحكم نفسه. فمذي المرأة مخفف يجزي فيه الرش، ومنيها طاهر وهو رقيق أصفر كما جاء في صحيح مسلم، ومني الرجل ما قال غليظ أبيض، والمرأة تمذي وتمني، وإذا أمدت عليها الوضوء وتغسل الموضع، والأصاب شيء من ثوبها إذا أصاب، فالمهم فيه الرش وليس فيه الغش. هذه ما يخرج من إيش؟ من المرأة. يخرج حين المرأة سوائل من رحمها، الأصل أنها طاهرة لا دليل على نجاستها. نعم، الأصل أنها طاهرة لا دليل على نجاستها، ولا دليل على أنه يجب عليها الوضوء. حكم مسلم زيادة توضأ لكل صلاة أنها شاذة، تخالف الحديث الصحيحة. طيب، ولمسلم كنت أفركه من ثوب رسول الله فركن فيصلي، لقد كنت أحكه يبسا بظفري، في خدمة المرأة لزوجها. وعجبا من شيخ فاضل رأيت أن كلامه مرجوح، صار يعني يطلب من الرجال أنه يكنس ويغسل المواعين مع حريمهم إلى آخره. وجاءني خبر بعض الرجال ماسك المكنسة يكنس. إيش اللي خلى الشيخ الفاضل يقول هذا؟ قال كان النبي في مهنة أهله. يجب أن نفسر مجملات الشريعة بالعمل. في شيء في البيت خاص بالمرأة مثل الكنس وتغسيل للعيال البول الغائط ونحوها، وفي شيء لخاصة الرجل يخصف نعله يرقع ثوبه. أما المرأة تشتد على زوجها بلباسه المريول ودخول مطبخ لغسيل المواعين والطبخ مرة يوم عليك مرة مية كان منها هذا، هذا لم نعرفه. فعلى المسلم أن يحقق العلم، يحقق العلم، فإنه قد قال ابن القيم هذه طريق قصار العلم، يأخذ النص المجمل مثل كان النبي في مهنة أهله وخلاص، يعني يوم عليها الطبخ والنفخ يوم عليه، غسيل الحوائج يوم عليه يوم عليها كان في مهنة أهله، غسيل الصحون كذلك. مهنة أهله فسرت، كان يخصف نعله يرقع ثوبه أو كذا، شيء خاص به مو بالمهنة الذي هي من خصوصيات المرأة. نعم، من خصوصيات المرأة. إذا كانت مريضة امرأة آخر يعاونها مساكينة. نعم. وأما من قال أن المرأة لا يجب على خدمة الرجل، وأكثر من ينشر هذا من تعتقد الصحويين خوانج يجيبوا الفتاوى اللي تحبها الحرمة المرأة واللي يحبوها الناس ما يطلبوا المستمعين. ليش؟ تكثير الصف. والله الشيوخ دول والله طيبين، والمرأة فراش ما عليها تشيل قشة. يا سلام، فتوى جميلة. قال القيم يجب على المرأة خدمة زوجها، ومعنى يجب إذا تركت خدمة تتعرض على عذاب القبر وعذاب النار وعقوبة الدنيا بالأمراض. إذا أهملت كل يوم أنا مريضة أنا تعبانة أنا ما نمت، ما يجوز لها. استدل ابن القيم بأدلة منها ما رواه البخاري في صحيح أن فاطمة أتت النبي فقالت يا رسول الله اشتكي الخدمة يعني فأريد خادم. قال لا أدلك على ما هو خير لك من خادم، إذا أخذت مضيعك يا بنتي يعني فسبح الله 33، احمديه 33، كبريه 34، خير لك من خادم. قال ابن القيم ففيه أن الذكر يعطي قوة للبدن. الله أكبر. ما قال لها الرسول من قال لك بنت أنك مكلفة؟ قال لي شو لخادم هو علي الآخر. فلما كانت تشتكي والمقتضي قائم النبي يبين لها أنه ليس عليك، ولم يبين فدل أنه يجب عليه الخدمة في بيت الزوج وترك التملص من ذلك ما دام لها قدرة على ذلك. فصار ينشرون ما يرغب الجمهور فيه حتى يتبعوه الخروج عاوة الأمر. كل فتوى تحبوا الجمهور يجيبونها. طلع ما المرأة خدمة الرجل إلا الفراش بس. لا إله إلا الله. والله يا أخوان المرأة تعود على الكسل وصارت تسهر مع جوالها في اسمها في السرير تبشر بالجلطات تبشر بالهلاك. يا أخي قوم اشتغلي الله يصلحك، حرك الدورة الدموية في بدنك حتى لا تجيك الجلطة وتجيك السكتة الدماغية. لا رياضة ولا بعد شغل في البيت ولا يقول والله سمعت فتوى طابت لي مرأة ما فيها شغل في البيت. آه الله، إذا نشوف عائشة كيف تخدم الرسول، تفرك له إلى آخره المني، نعم، وتعد له الطعام إلى آخره. فبهداه مقتديه يا عبد الله، والرسول لا ينكر عليها سنة قرارية في خدمة المرأة لزوجها. نعم، فلا يجوز المرأة تبلص بخدمة زوجها، لا يجوز لها ذلك. نعم، طيب كيف يا امرأة ما دام الله أعطيك قوة وتسبحي؟ امرأة اتصلت بي تشكو العيال والفقر لزوجها، زوجها مو بقادر يجيب لها خادم. سبحان الله، كانت هذه المرأة فيها فضل. في ناس تسمع المشايخ يعني ما أدري ليش يتصلون، بس يشكون ولا وش القصة، ما ينفذون كلامهم، ما يفي يعني إن إذن من طين وإذن من عجين. واشتكت وأنا خدمة وزوجي ما يجيب لي خادم. المهم قلت لها يا أمة الله، قبل نومك سبح 30، احمي 30، كبر 34. والله عملت سبحان الله، صارت كل ليلة تفعل. في سؤال ثاني أو مناسبة كلمتني قالت يعني كأني تحولت امرأة حديثية، ما عاد صرت أحتاج خادم. إذن وين اليقين؟ وين اليقين؟ صار يشوفون هذا الحديث مثل أقاصيص يوم ألف ليلة وليلة، ما ينفذونه، يقولوا سبح 33، جيب خادم بس سبح. إيه نعم، جهلة والله، ما في يقين الحديث. والله أفقيتها، والله أنها أخبرتني أنها أصبحت يعني كالمرأة الحديدية ما تحتاج خادم. قوى الله ذلك، لأن أخذتها بيقين وعملت بالحديث، عملت بالحديث. لا إله إلا الله، من يعمل بالحديث الآن؟ إلا قليل من الناس. هذا ليس من شكر الله، الله يوفر لك مجلس تحضر تسمع الحديث فيه، أو حتى في الراديو وتماشي لعملك وتعرف صحته، ليش تقرأ معناه عن العلماء الراسخين ثم لا تعمل به؟ اشكر الله بالعمل بالحديث، لا أبلغك الله إياه. هيأ لك تركب السيارة في الوقت تسمع بهذا الحديث، هيأ لك درس في حيك، هيأ لك درس. طب اشكر الله بالعمل، العلم يهتو بالعمل، فإن أجابه ولا إيش ولا ارتحل. اقرأ عن أبي السمح.
وعن أبي السمح رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.
وأنا نصيحة للنساء أخواتنا، الله يرضى عليك عنكن ويصلحكن، تكون قرة عين لأزواجكن وأبونا، ألا تلجأ خادمة إلا كما يقال آخر دواء الكي، خلاص سقطت في الفراش وخلاص. يعني ليش؟ كان الأمير نايف الله يرحمه وزير الداخلية كلمة جميلة أو جليلة، قال هذا شر، وأحيانا يكون لابد، لكن إذا استغنيت لأنها ستبقى في المنزل وحدة، ورحت عند جارتك تخرج لك وهي في الوحدة في البيت، الله أكبر، خلوة، رحتم كلكم ولدك الشاب معاه في البيت. وتعرف في تلك الجنسيات انتشر الجهل، آخر الزمن موت العلماء، وش انتشر؟ الزنا، فيهن جهل ولا. فأنصح هذه النصيحة. قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يدل على الفرق بين بول الجارية والغلام. فالجارية أكلت الطعام ولا ما أكلت، هي صغيرة 6 شهور 10 شهور يغسل. أما الغلام فعلى قسمين، قسم طعم الطعام يغسل صار نجس، لا زال على حليب الأم يرش، ويدل على هذا القيد ما رواه البخاري في صحيحه مما مضى معكم من حيث أم قيس بنت محصن والشارب. أم قيس بنت محصن ماذا قالت؟ قالت وضعت أو غلام يعني لم يطعم الطعام في حجر النبي فبال. كيف تعاملت معه لما بال على حجر النبي؟ النبي أتى بماء من كف فرشه، فإذا يرش من بول الغلام الذي هو لم يطعم، لم يشتهي الطعام بعد ولم يأكله، فلا يزال يرش حتى يأكل الطعام يتحول إلى إيش؟ إلى نجس. أما الجارية فإنها يعني بنت 6 شهور شهرين إلى آخره، سواء اشتهت الطعام فأكلته أن تشتهي فيغسل. إذن بول الجارية والولد الذي لم يشتهي الطعام أو الذي اشتهى الطعام نجس، فهذا من النجاسات التي ينبغي إيش اجتنابها. إن شاء الله بعد صلاة العشاء نجلس اجلسوا معنا لنتفقه في كتاب هذا الأصول، وهي أسئلة القبر 3 ستسمعها من الملائكة. اسمعها الآن بالشرح قبل وعمل بها قبل أن تسمعها في القبر دون عمل. فنقرأ 3 أصول بعد صلاة العشاء إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.